بسم الله الرحمن الرحيم. سائر النجاسات هل تسبع غسلها؟ هل تغسل سبعا غير لعاب الكلب؟ كم تغسل يعني تزال ولو بمرة؟ ما الدليل؟ نعم يعني الذي جاء في التسبيع في الكلب والقصد هو إزالة النجاسة ولو بمرة. من يذكر أيضا دليلا؟ حديث الأعرابي لما أفاض عليه الماء، وكذلك حديث الحيض أسماء بنت أبي بكر تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. أخ يقول هل يغسل الموضع الذي لعقه الكلب أو لحسه من جسد الإنسان أو ثياب؟ نعم يغسل، ولكن التسبيع جاء في الإناء، التسبيع جاء في الإناء، ومن سبع في هذا الموضع ما ينكر عليه، لأن نعم لأن فيها ماذا؟ بكتيريا، يقولون عند يقولون في اللعاب بكتيريا ما يزول إلا بالتكرار. هل يراق الماء؟ نعم يراق، لما جاء في ماذا عن أبي هريرة أنه ابتلى، ولكن إذا كان ما عنده شيء وأراد أن ينتفع به لا بأس بالانتفاع، لأنه لم يجزم بنجاسته، مظنة التنجس فقط. يقول هل نجاسة لعاب الكلب تطهر بوقوع الريح والشمس بعد التجفيف من لابد من غسل سبع مرات؟ نعم هذا أمر تعبدي، لابد من التكرار سبع مرات إحداهن لم ترى ولا يكفي فيه الشمس. يقول الكلب إذا ولغ في الإناء الذي فيه سمن جامد هل يغسل الإناء؟ لا نعم يغسل، خشية أن يكون قد أصابه بلعابه أو تطاير من لعابه على الإناء. يقول إذا ولغ الكلب في إناء كبير يحوي أكثر من قلتين كما في الخزانات الكبيرة الموجودة اليوم، هل يجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب؟ الحديث جاء في الإناء، هذا لا يطلق عليه إناء فلا يجب غسله، ولا يراق الماء أيضا ما طاهر. ومن أحب يا أخوان من نفسه تقدر هل له أن يريقه؟ نعم يريقه، مثلا انتفع به النباتات. يذكر بعض الفقهاء أن النجاسة مغلظة ومخففة ومتوسطة، ثم يجعل نجاسة الكلب مغلظة للأمر بغسلها سبع، وغيرها متوسطة، والمخففة مثل ماذا؟ والطبي يقولون سيأتي معنا في باب النجاسة بول الصبي. وأيضا ذكروا شيئا آخر يكفي فيه النفس، المذي بول الصبي ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح فيه، والمذي ثبت في حديث سهل بن حنيف عند ابن ماجه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضحه. فائدة سئل شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 38، قال قيل له بئر وقع فيه كلب أو حمار أو خنزير أو بقرة أو غير ذلك ثم مات فيه وذهب شعره وجلده ولحمه وهو فوق القلتين، فما الحكم؟ قال أي بئر وقع فيه مما ذكر فإن كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر، وإن كانت عين النجاسة باقية نزحت عنه، يعني إن كان ما زال الحيوان موجود فيخرج، نزحت عنه والقيت وسائر الماء طاهر، وشعر الكلب والخنزير وغيرهما إذا بقي في الماء لم يضره لأنه يرى طهارة الظاهر الشعر. في أصح قولي العلماء فهو طاهر في أحد أقوالهم وهو إحدى الروايتين عن أحمد قال فإن جميع الشعر والصوف طاهر سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل، وأما إن كان الماء تغير بالنجاسة فإنه ينزح حتى يطيب. ما معنى ينزح حتى يطيب؟ يخرج، الناس معنى إخراجه، كيف يطيب وهو يخرج الماء من البئر؟ ما يتجدد، لأنه بئر يأتي من تحت الأرض ماء آخر ينزح الأعلى فيأتي غيره. طيب ندخل في درسنا مسألة لعاب الخنزير، هل يلحق بلعاب الكلب؟ من عنده الجواب؟ لعاب الخنزير لماذا؟ لماذا ما يلحق؟ نعم الجمهور الحقون، وكثير من العلماء الحقون، يعني الحقوه بالنجاسة، أما في الغسل سبعة فأكثرهم على عدم الإلحاق بذلك، وأما من حيث النجاسة فأكثر أهل العلم الحقوه بالنجاسة، قالوا لأنه أسوأ حالا من الكلب، يأكل النجاسات والأقدار والأنتام. ثم الشافعية في الأشهر في مذهبهم قالوا يغسل سبعا، ما ولغ فيه الخنزير غسل أيضا سبعا كنعاب الكلب، وأكثر أهل العلم على عدم الاستقرار إلى غسله سبعا، بل يغسل عندهم كسائر النجاسات. وهذا على القول بأن الخنزير نجس ولعابه نجس، هذه مسألة أيضا فيها خلاف، فالجمهور عدوا الخنزير نجسا. ما دليلهم في ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس. قالوا فإنه ركس أي نجس، والضمير قالوا يعود على الخنزير، يعود على الخنزير، فهل هذه الآية صريحة في ذلك؟ من يجيب عندك؟ لماذا؟ أولا الركس يطلق على معان كما تقدم معنا، يطلق على المحرم، من يذكر دليلا؟ رفعت يدك لشيء آخر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس من عمل الشيطان، هي التحريم. وكذلك يطلق على من يذكر؟ يطلق على لا أسمع، على لحم الحمر. لا هذا يعني الآن ما المقصود إن في لحم الحمر إنها ركس؟ لا يعني على يطلق على المستقذر، على الاستقذار، كهذا الحديث الذي ذكره له على الصحيح، فإن بعضهم حمل على النجاسة وهو مرجوح، لأن الحمر كانوا يركبونها، ونعم يركب عليها ويمسها، ولم يمر بغسل شيء من ذلك. فالمقصود فإنها ركس، قالوا مع نقضة. هذا على أحد تفسيره، سيأتي تفسير آخر إن شاء الله معنا. أيضا مما يكون قذر أو نتم، لا أولا نريد أدلة أخرى في القرآن على القذارة أو النتانة في حق المنافقين، فزادتهم ركسا إلى ركسهم، أن عندهم قذارة ونتانة معنوية، فزادتهم ركسا إلى ركسهم وماتوا هم كافرون. وأيضا كذلك يجعل الله الركس على الذين لا يؤمنون، معلوم أن المنافقين والكفار ليسوا بأنجاز على الصحيح أيضا. نعم وأيضا الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الركس أهل البيت، أي لماذا؟ نعم القذر والنكم والأعمال السيئة. نعم ما أسمع، لا ذبيحة لغير الله، من ذبح لغير الله فقد أشرك، ما أدري ما ذبح لغير الله ركس. طيب بقي المعنى الثالث الآن، نعم العذاب، هذا المعنى الثالث، العذاب من يأتي دري عليه، من يأتي بدري عليه؟ قال قد وقع عليكم من ربكم ركس وغضب، فسرت العذاب. وأيضا نعم النجاسة، النجاسة، ذكر بعضهم الآية فإنه رجس، وبعضهم يقول حتى على التسليم بأن المقصود بها النجاسة هنا فليس بصريح بنجاسة الخنزير بنفسه، فإنه ذكر اللحم، ولحم الخنزير لا يأتي إلا بعد ذبحه أو بعد قتله، ولا شك أن قتله غير شرعي وذبحه غير شرعي فصار نجسا، اللحم نجس. إذن الآية ليست صريحة في النجاسة، وعلى حمل أن قوله إنها رجس بمعنى النجس فليس صريحا في أنه الخنزير في حال حياته، لأنه ذكر اللحم أو لحم الخنزير، واللحم لا يكون إلا بعد موته، وذكاته غير شرعية فيكون اللحم نجس. نسلم أن اللحم نجس لأنه ميتة، لأنه ميتة، يعني أقصد يعني غير شرعي، يعني غير مبيح للحمه، يعني لا يجعله طاهرا مباحا، وإلا فقتله مأمور به، مأمور بقتله. والنووي رحمه الله مع تسليمه، مع نقله عن مذهبه بأنهم يرون النجاسة، ونقله عن الجمهور أنهم يرون النجاسة، يسلم أنه ليس هناك دليل صريح في المسألة على النجاسة، فهو القائل أيضا في شرح المهذب بعد أن نقل عن مالك أنه يرى طهارة الخنزير في حال حياته، قال النووي رحمه الله: وما ذهب إليه مالك هو الصحيح، هذا من كلامه، وهو رواية عن أحمد كما في الإنصاف. أين كلام النووي؟ في الأخير. قال النووي في شرح المهذب: وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته، يعني سلم النووي بعدم دليل صريح في ذلك. اللهم صل ليذهب عنكم رجس الشيطان وليربطه على قلوب، بمعنى وساوس الشيطان من حيث أنها ماذا شر على الإنسان، هو قتل الخنزير يقتل في عيسى أنه ينزل ويقتل الخنزير، فهو حيوان مستقذر، حيوان مأمور بقتله كما في هذا الحديث، وأيضا فيه نجاسات، هذا مما يدل على التحريم. من لعب بالنار تشير فكأنما سبغ يده في لحم الخنزير ودمه، بمعنى أكل من الخنزير. نعم، ليس المقصود يعني أنه باشر نجاسة وضع يده على الخنزير، مقصود ظاهر الأكل والله. ها؟ لا، لكن كناية عن الأكل والله، مجرد مس النجاسة ما هي من الكبائر، يستطيع يزيلها. وأيضا الشوكاني يقول الآية، الشوكاني في السير الجرار يرجح طهارة الخنزير، الشوكاني في السير الجرار كذا، ويقول الآية في سياق التحريم، فيقول قوله فإنه رجس أي فإنه محرم، لأن الآية في أولها من أولها في سياق التحريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما أو لحم أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي قال فإنه حرام، لأنه في سياق التحريم ليس في سياق ذكر النجاسات. ثم قال على التسليم: فكلمة رجس تأتي بمعاني، يراجع كلامه من السيد، يقول: قد يأتي الرجس معنى الضلال، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، الذين لا يؤمنون بالظاهر، والظاهر يطلق على يعني النجاسة المعنوية، معنى تعلمون أن الشرك تبر نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، كذلك النفاق الضلال المعاصي يطلق عليها رجس من حيث أنها شر معنوي، قدر معنوي، نتن معنوي. سيأتي معنا الكلام عن الحمر قريبا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي، والراجح في المسألة أنه طاهر في حال حياته، وبعد موته نجس لأنه ميت، حتى وإن ذبح ذبحا، وإن ذبح ذبحا فالذكاء غير شرعية لا تطهره. ستأتي هذه المسألة إن شاء الله. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي، إذا قلنا بنجاسة، إذا قلنا بحياته، ف تبعا لذلك فاللعاب لا نحكم بنجاسته أيضا إلا أن يكون مصحوبا بنجس، فيكون الحكم للنجس الذي صاحب اللعاب. قد يكون أكل نجاسة قريبا ثم يأتي ويشرب الماء. قال الحافظ رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة صحاب الترمذي وابن خزيمة في إسناده عند الأربعة حميدة بنت عبيد، وهي مجهولة الحال. حميدة بنت عبيد وهي مجهولة الحال. والحديث إسناد آخر في سنن البيهقي الكبرى رجاله كلهم ثقات، من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به مرفوعا. يحيى بن أبي كثير ذكر بالتدليس وقد عنعن، ولكن هو من المكثرين وتدليسه قليل، لذلك أده بعضهم من الطبقة الثانية من المدلسين. ما هي الطبقة الثانية؟ الذين أكثروا من الرواية وقل تدليسهم فيغتفرون ذلك، لا سيما ها هنا وقد روى عن تابعي، قد رواه هو نفسه عن تابعي، فهذا مما يطمئن لتصحيحه. وما نعلم أحد من الأئمة أعلى هذا الإسناد بتدليس يحيى بن أبي كثير، فالإسناد صحيح. وعلى القول بأن العنعنة هنا مضرة فيكون الاستماذة هذه الطريق مع التي قبلها يحسن بها الحديث. نحن اخترنا أنها تمشى، لا سيما وقد روى عن قريم له وهو تابعي يروي عن تابعي. وعلى التسليم بتضعيف عنعنة يحيى بن أبي كثير فإن هذه الطريق مع التي قبلها يحسن بها الحديث. الطريقة الأولى فيها مجهولة الحال، وهذه الطريق فيها عنعنة مدلس فيحسن الحديث بالطريقين. وكان سؤالهم عن الهرة لما كانوا يروها تباشر وتدخل وتهرب، ربما شربت من الإناء، فكانوا محتاجين إلى السؤال عن ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. ما معنى من الطوافين عليكم؟ كثيرة الدخول والخروج. وهذا تعليل بأن من سبب النجاسة، سبب عدم النجاسة، أن تطوف علينا، فهذا في إشارة إلى أن الشر يخفف عما يجلب المشقة، ربما جلب مشقة فذكر إنما هي من الطوافين عليكم. فذكر لبعض بعض الأسباب في عدم النجاسة، والأصل في الشيء الطهارة، ولا يحكم بالنجاسة إلا بدليل صحيح. بقي مسألة الآن: إذا شربت من الإناء هل يحكم بنجاسته؟ نعم. الحديث يدل على طهارة سؤر الهرة. ما معنى السؤر؟ سؤر الهرة، سؤر الكلب، يعني الماء الذي شرب منه فيبقى بقية في الإناء. الجمهور على الطهارة لهذا الحديث، حديث الباب، حديث أبي قتادة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليه. قال الترمذي بعد إخراجه لهذا الحديث، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق، لم يروا بأسا بسؤر الهرة. جاء عن الحنفية عن أبي حنيفة وأصحابه الحكم بنجاسة سؤرها لحديث الهرة سبع. هل استفاد من هذا الحديث النجاسة؟ استدل أبو حنيفة بحديث الهرة سبع. هل استفاد من هذا الحديث النجاسة؟ لا يدل على النجاسة، فليس عندنا نص أن السباع نجسة. يعني الأصل الذي ألحقه به السباع يحتاج إلى دليل نفسه إلى نجاسته، ومع ذلك فالحديث ما حاله؟ الحديث ضعيف، لم يثبت في إسناده. من هو؟ نجيب على الحديث الأول بأنه ضعيف في إسناد عيسى ابن المسيب. وقد انكر عليه هذا الحديث كما في الميزان عيسى بن المسيب. طيب واستدل أيضا بحديث القلتين، ما هو حديث القلتين؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء تنوبه السباع والكلاب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا في إشارة إلى أن السباع نجسة كالكلاب. هل هذا صريح في الحديث أو هناك احتمالات أخرى في الحديث؟ نعم ليس بصريح، يوجد احتمالات أخرى وهي أنها قد تباشره بالنجاسة بالبول أو الغائط، وكذلك ماذا آثار النجاسات التي تأكلها في فمها. فليس بصريح أن السبع بنفسه نجس، وقد يكون أيضا مما استدلوا به النهي عن افتراش جلود السبع من ذكره بعضهم، ولا يستفاد ذلك فإنها النبي صلى الله عليه وسلم وإنها عن افتراش جلود السبع فلا يدل على النجاسة. فقد ذكر المرجح كما سيأتي معنا المرجح أن العلة في ذلك مخافة الخيلاء والكبر وغيره. فهو قول مرجح والصحيح قول الجمهور. قال ابن عبد البر: لا أعلم لمن كره سؤر الهرة حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهر على الكلب، وقد فرقت السنة بين الهر والكلب في باب التعبد. وقد صح عن ابن عمر عند عبد الرزاق أبي عبيد في الطهور أنه كره سؤر الحمار والكلب والهر. وصح أيضا عن أبي هريرة عند عبد الرزاق أبي عبيد وغيرهما أنه قال يغسل منه مرة. يعني الآن عندنا آثار عن الصحابة ابن عمر وأبي هريرة، ابن عمر كره سؤر الهر وأبو هريرة أمر بغسله مرة، لكن سيأتي. قال أبو عبيد: وليس يصح عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهة، وليس يصح عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهة، وإنما كان ذلك يروى عن أبي هريرة وابن عمر ثم جاء عنهما جميعا خلاف ذلك من الرخصة. يعني ابن عمر وابن هريرة أيضا قد جاء عنهما الترخيص، فحمل أبو عبيد على أن هذا كان قديما ثم قال بالرخصة. الأثران ثابتان في الترخيص عن أبي هريرة وابن عمر. نعم ما ذكرناها عندكم. راجع الأثرين في الطهور لأبي عبيد برقم 209 و211. راجع الأثرين في الطهور لأبي عبيد برقم 209 و211 الأسانيد الصحيحة إلى أبي هريرة وابن عمر في الترخيص في سؤر الهرة. فإذا أكلت الهرة نجاسة ثم ذهبت وشربت الماء، نعم إذا خرج النجاسة من فمها إلى الماء نعم فينجس بتغيره، ينجس بتغيره. وإذا كان يسيرا جدا فصار مغنية التنجس بسرعة يراق كما يراق لعاب الكلب. سؤر السباع بقية السباع غير الهر والكلب، الثعالب والنمور والأسود والذئاب، هل يحكم بنجاستها؟ لا، يعني ما عندنا دليل في الحكم بنجاستها. فقياسها على الكلب نعم قياس غير معقول العلة والمعنى، ولا قياس إلا مع معرفة العلة. تعلمون أن الكلب غسله تعبدا سبعا كما تعلمون. مما فات بعض الأخوة في الكلب على أن شعره أيضا مضر، الشعر إذا بلعه الإنسان يعني ربما اختلط بالأكل وأكله مع الأكل فيحصل ضرر في الإنسان. قال بعض الأخوة أنه يسبب أكياس على الكبد. نعم شعر الكلب تعرفون هذا، فهو مضر يتجنب. وهذا أيضا من حسن الشريعة، حرم اقتناء الكلاب، وهذا يدل هذا من الأسباب إن كان فإن كان قد ثبت ذلك هذا من الأسباب لتحريم اقتنائها. طيب نرجع إلى السبع، ما المقصود بالسبع؟ ما المقصود بالسبع؟ متى يقال هذا السبع؟ الذي يكترث الحيوانات ويأكلها، فالهر هل هو سبع؟ الهر هل هو سبع؟ ما يفترس، يفترس العصافير والحمام، يفترس الفئران، فهو أيضا سبع، سبع صغير ضعيف. الثعلب صحيح أنه سبع أيضا، يفترس الدجاج والطيور والأرانب وما أشبه ذلك. طيب قال أبو عبيد في كتاب الطهور: اختلف الناس في ذلك أي في السباع، فكان مالك بن أنس ومن وثق من أهل الحجاز لا يرون بسعرها بأسا، وأما سفيان وأهل العراق من أصحاب الرأي فإنهم يكرهون ذلك. قال: وكل واحد من الفريقين حجة، فمذهب الكارهين فيما أحسب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن أكل لحومها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، فرأوا أنها أنجاب لذلك، يعني النهي عن أكلها بسبب أنها نجسة. ثم ذكر أنهم أيضا ربما قاسوه على سعر الكلاب، وذكر أن حجة المترخصين قياسها على سعر الهر. الآن عندنا في المسألة قولان: القول الأول أن السباع، أن سعر السباع طاهرة نجسة قياسا على الكلاب، وأيضا من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها دل على نجاستها. ما هو الجواب؟ حيث تحريم أكلها هل يلزم منه نجاسة؟ لا يلزم. سيأتي معنا في باب الأطعمة أن تحريمها لأنها ماذا؟ لحوم ضارية، لحوم حيوان الضارية، فيتأثر الإنسان من أكلها. هذا من العلة التي ذكروها، وسواء علمنا العلة أم لم نعلم نهي عن أكلها. ومما استدلوا به على النجاسة كذلك قالوا أنها ما أشد من نعم قياسا على الكلاب أيضا، وأيضا حديث القلتين مما استدلوا به أيضا على النجاسة. حديث القلتين تقدم الكلام عليه، ليس صريحا كذلك كما قال الشوكاني في النيل، قال: ويمكن حمل حديث القلتين المتقدم على أنما كان كذلك لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبوار والأزبال عليه، وكذلك قد تأكل النجاسات والميتة ثم تأتي تشرب فيباشرها، فكان سؤالهم من أجل ذلك. وأما القول بالطهارة فهو الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، لا يحكم بنجاستها إلا بدليل، فالطهارة هي الأصل والنجس وارد، فيحتاج من حكم بالنجاسة إلى الدليل. ما الدليل على أن الأصل في الأشياء الطهارة؟ يعني نريد أدلة عامة يعني على جميع الأمور، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميع ما في الأرض سخره الله سبحانه وتعالى، ونعم ومن حكم عليه بنجاسة يحتاج إلى دليل ناقل عن ذلك. ومما استدلوا به على الطهارة قياس على الهرة كما ذكر أبو عبيد، ومما استدلوا به حديث أبي سعيد عند ابن ماجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تلدها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة فيها فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهورا. ما معنى ما غبر؟ ما بقي، ولنا ما بقي طهور، حكم على الباقي بالطهارة. الحديث ضعيف ما ثبت، في إسناد عبد الرحمن وزيد بن أسلم اتفقوا على ضعفه. واستدل أيضا بحديث جابر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ بما أفضلت الحمر، قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها. كذلك في إسناد إبراهيم الإسماعيل بن أبي حبيبة شديد الضعف، وبعضهم ترك، لأن الراجح ما ذهب إليه مالك ومن معه من الطهارة، لأنه هو الأصل، ومن حكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل في ذلك. وقد قال بقول مالك الشافعي وابن المنذر وآخرون، وقال بقول سفيان أحمد والحنابلة والحنفية يقولون بنجاسة السباع سر السباع. الراجح مذهب مالك والشافعي. طيب بقي الحمار سور الحمار والبغل. الفرس ما حكمه؟ أما الفرس فهو حلال الأكل فلم يتكلموا عليه بسبب أنه مباح يعني طاهر يؤكل فسعره طاهر. بقي الحمار لا يؤكل والبغل كذلك لا يؤكل، فما حكم سعره؟ ما حكم سعره؟ طاهر. نعم ما هناك دليل على النجاسة. فماذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر إنها رجس؟ نعم قالها في اللحوم ولم يقلها في الحمر، فاحتمل أمران. أولا أنها إنها رجس أي محرمة لأن اللحم حرم في يوم خيبر، فقال إنها رجس. ويدل على ذلك زيادة بعض في بعض الروايات رجس من عمل الشيطان، زيادة من روايات زيادة من الشيطان ضمن في حديث أنس. فقول إنها رجس دل على المراد به التحريم والقذار والمتانة، قذر ونتن ومحرم، فليس صريحا في النجاسة. وعلى التسليم بأن أراد النجاسة كان متوجها على ماذا؟ على اللحم، على اللحم، لأنه نصب القدور وقد ملأت بلحم الحمر فقال إنها رجس. الصحيح هو أن سور الحمار والبغل طاهر، وهو قول مالك والشافعي الذين قالوا في المسألة الأولى، ووافقهم أحمد هنا في هذه المسألة وله رواية بموافقة مالك والشافعي. قال المقدام والصحيح عندي طهارة البغل والحمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبهت في النور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر إنها ريكسون أراد أنها محرمة كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريكسون، ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم فإنه نجس لأن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. انتهى. خلاصة ما أخذناه في هذا اليوم بأن الخنزير الصحيح فيه أنه طاهر في حال حياته، وهو مذهب مالك رحمه الله، وعليه فلعابه أيضا لا يحكم بنجاسته إلا إذا تنجس ببعض النجاسات. وأما قول الجمهور بأنه يغسل كسائر بأنه نجس قياسا على الكلب، وقول من قال إنه يغسل سبعا قياسا كذلك، ف القياس ليس بواضح لعدم معرفة العلة، والصحيح أنه لا يلحق به. وأما بالنسبة لسؤال الهر فالصحيح أنه طاهر بحديث لقتادة رضي الله عنه أنها ليست بنجس لما يم الطوافين عليه، وهو نص في المسألة، نص في المسألة، فلا يقوى ما ذكروه من المعارضات في ذلك. وأما بقية السباع فيبقى فيها على الأصل وهو الطهارة، ومن ادعى التنجيس فيها يحتاج في ذلك إلى دليل صحيح صريح. وأما حديث القلتين فليس صريحا في المسألة في الحكم بتنجيسها، فإنهم سألوا عما ترده عن الماء الذي ترده السباع، واحتمل ترده فيها نجاسات أو تمسه بها نجاسات أو ببعض الأبوال، فليس صريح في المسألة. فالصحيح أن سورة سباع طاهر، وهو قول مالك والشافعي عليهما رحمة الله، وكذلك سورة الحمار والبغل كذلك طاهر، ووافقهما في ذلك أحمد في رواية الله المستعان. وأما ما جاء في وصف الحمار بأنه ركس وفي وصف اللحم الخنزير بأنه ركس فالمقصود به القذارة والنتانة والتحريم. و من ادعى انه نجاسة يحتاج الى دليل اخر لان لفظ الرجس مشترك يطلق على النجس ويطلق على التحريم ويطلق على النتن ويطلق على العذاب، فيحتاج إلى دليل آخر يبين النجاسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.